بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا اليوم السبت 24 من شهر شوال من عام 42 بعد 100,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نختم دروسنا في علم أصول الفقه في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى بصامطة. وبهذا الدرس أيضا نختم هذا الكتاب المسمى مجمع الأصول لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ترجح قدم، ويرجح متواتر على آحاد، ومسند على مرسل، ومتصل على منقطع، وبثقة في علم وورع وضبط، وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها، ونص على ظاهر، والظاهر على المجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة وعلى الندب. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، والموجب على النافي، والمجرى على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخله النكير، وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، والثابت بالإجماع على الثابت بالنص. والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي، والله تعالى أعلم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مبحث الاجتهاد والتقليد وما يتعلق بهما من الفتوى، تكلم عن هذا المبحث الذي العادة عند كثير من الأصوليين أسيما من حنابلة ختم كتب الأصول بهذا المبحث، وهو مبحث التعارض والترجيح. وذلك لأن الترجيح هو عمل مجتهد، فبعد أن تكلم عن المجتهد وشروطه وصفاته وأحواله تكلم عن الترجيح. والترجيح فرع عن التعارض، لا يتصور وجود عمل بالترجيح ونظر في الترجيح إلا لتعارض ظاهري، يعني ليس في نفس الأمر، عرض للمجتهد، يعني في نظر المجتهد، بأن تعارض في نظره دليلان من الشريعة، والشريعة حق كلها لأنها وحي من لدن رب العالمين جل وعلا، فلا يمكن أن يقع فيها التعارض والتناقض في نفس الأمر، لأن ما عند الله ما جاء من عند الله فهو وحي. وقد قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن العلماء يقررون هذا الأصل، وأنه لا يمكن أن يقع التعارض في الأدلة الشرعية في نفس الأمر في الحقيقة. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته آخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ. وكذلك الإمام الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول:
لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء منه فليأتني يؤلف بينهما. كان فيما يقال من أحسن الناس عملا في الجمع بين النصوص التي ظاهرها المتعارض، ظاهرها التعارض عند بعض المجتهدين. بالتالي التعارض هو صفة تحدث عند المجتهد، لا في ليست صفة للدليل، فيقع التعارض في نظر المجتهد إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم والنظر أو تقصير في البحث، فحينئذ يقع التعارض في نظره، فعليه إذا وقع التعارض أن يزيل هذا التعارض. وأهم خطوات إزالة التعارض الذي يعرض للمجتهد أن يوفق ويجمع بين الدليلين، فلا يرجح بينهما مع إمكان الجمع. إذا أمكن الجمع فهو أولى، لأنه إعمال للدليلين، وإعمال الكلام أولى من إهماله، بينما الترجيح فيه عمل بأحد الدليلين، فإذا نبدأ بالجمع إذا أمكن وكان متوجها، فإنه يلزم الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض عند المجتهد. ما استطاع المجتهد أن يجمع أو لم يكن الجمع ممكنا، فإنه حينئذ يصير للدرجة الثانية وهي النسخ. لكن النسخ له شرط وهو معرفة التاريخ. إذا حصل تعارض بين نصين ولا يمكن الجمع بينهما، وعلم المتقدم من المتأخر بالتأريخ بطرق النسخ المعلومة التي مرت معنا، فإنه يصار إلى النسخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. إذن هذا هو العمل الثاني، أو هذه هي الدرجة الثانية وهي النسخ. لدينا أولا الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض، ثم إذا علم التاريخ فالنسخ، إذا لم يعلم التاريخ لا يمكن النسخ، فيصار للترجيح. ماذا نرجح؟ المؤلف أعطانا قاعدة عامة ثم ذكر لها فروعا تدخل تحت هذه القاعدة. قال: ما ترجح قدم، الأرجح الأقوى يقدم فيعمل به، ويؤخر المرجوح ويترك العمل به، فلا يعمل بالمرجوح مع وجود الراجح عند عدم العلم بالتاريخ وعند عدم إمكان النسخ. فحينئذ الترجيح أمر مهم لا يستغني عنه مجتهد، لأنه يعرض له من النصوص ما ظاهره التعارض، فحتى يعمل جهده واستنباطه ويسعى حثيثا في البحث عن مراد الله في المسألة، عليه أن يأخذ بالأقوى حتى يصل إلى ما هو أقرب للحق والصواب، وما يعتقد أنه مراد الله في هذه المسألة. إذن القاعدة عندنا أنه يقدم الأرجح، والمرجحات كثيرة، ذكر المؤلف أمثلة منها لم يستطرد ولا يمكن أن يستقصيها مؤلف ولا كتاب، لا تنحصر كما سيأتي. إنما المؤلف ذكر رحمه الله تعالى بعض الأمثلة على المرجحات، وهي يعني مهما تعددت ترجع إلى أمرين: إما أن يكون الترجيح من جهة الإسناد، أو أن يكون الترجيح من جهة المتن، أو أن يكون الترجيح من جهة المتن. والمرجح لأمر خارجي هذا أيضا يعتبر قد يكون قسيم لهما. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أولا ما يتعلق بالمرجحات من جهة الإسناد، فذكر منها أربعة: ترجيح متواتر على الأحاد، وترجيح المسند على المرسل، وترجيح المتصل على المنقطع، والترجيح بزيادة ثقة في علم وورع وضبط. فأول مرجحات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الترجيح بين متواتر الآحاد، ولا شك أن هذا معلوم من بدهيات أن المتواتر يقدم على الآحاد في حال التعارض، إذا وجد التعارض فإن المتواتر يقدم. لماذا؟ لأن المتواتر قطعي الدلالة، بينما الآحاد ظني الدلالة في الأصل، وإن كان قد يحف به من القرائن ما يجعله قطعيا، لكن من حيث الأصل هو ظني الدلالة، فيقدم حينئذ الأقوى وهو المتواتر. وكذلك الآحاد إذا وجد ما رواته أكثر فإنه يقدم على ما رواته أقل، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين في قصة السهو في الصلاة لما وافقه أبو بكر وعمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحيح ما يقول ذي اليدين؟ قال نعم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذي اليدين بعد موافقة أبي بكر وعمر، فدل على أن كثرة يرجح بها، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجحوا بالكثرة، كثرة الرواة وتعددهم تقوي الظن في صدقهم. إذا جاء واحد أخبر بخبر ظننا وكان رجلا معهودا عنه الصدق ولم يجرب عليه الكذب فإنه يفيد ظنا، فإذا جاء ثاني وثالث ورابع وعشرة أخبروا بخبر نفس الخبر من أكثر من جهة فإن الظن يقوى، فكلما كثرت الرواة المخبرون بخبر فإنهم يقدمون على من هو أقل منهم عددا. ثم قال رحمه الله تعالى يقدم المسند على المرسل، المسند ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، أما المرسل فهو ما سقط منه الصحابي في اصطلاح المحدثين، فروى التابعي مباشرة، يقول قال التابعي من مجاهد عن مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند متفق على قبوله والاحتجاج به، بينما المرسل مختلف في الاحتجاج به، فحينئذ يقدم المسند لأنه متفق عليه على المرسل المختلف في الاحتجاج به، لأن المتفق عليه أقوى ظنا من المختلف فيه، وهذه قاعدة، كل ما هو متفق عليه يقدم على ما هو مختلف فيه من جنسه. لماذا؟ لأن المتفق عليه يفيد ظنا غالبا، وهو أقوى في إفادة الظن من ما هو مختلف فيه. قال ويقدم متصل على منقطع، يعني الحديث المتصل يقدم على الحديث المنقطع لشرف الإسناد، لأن المتصل إسناده كامل، أما المنقطع ففيه نقص في إسناده وسقوط في بعض حلقات السند، فحينئذ يكون المتصل أقوى وأكثر إثارة للظن من المنقطع، ففي حال التعارض يقدم المتصل على المنقطع. قال رحمه الله تعالى وبثقة في علم، هذه الصفة الأولى، وورع، هذه الصفة الثانية، وضبط، هذه الصفة الثالثة. يعني من كان أوثق في إحدى هذه الصفات ونحوها من الصفات المعتبرة في الراوي يقدم على من هو أقل ثقة منه. لماذا؟ أن هذه الصفات يظن بها صدق الراوي وعدم تطرق الخطأ إلى روايته، فمن كان في هذه الصفات أزيد فهو أولى بالتقديم، وهذا يترتب عليه أن الصحيح يقدم على الحسن والضعيف، لأن رواة الصحيح أزيدوا ثقة في علمهم وورعهم وضبطهم، أما رواة الحسن فقد خف ضبطهم، وكذلك الضعيف قد يكون فيهم من هو سيء الحفظ، في الرواة من هو سيء الحفظ فيضعف حديث أجله، فحينئذ الحديث الذي ينقل رواة هم أزيد ثقة في علم وورع وضبط فإنهم يقدمون على من هو دونهم في هذه الصفات التي يغلب بها صدق الراوي. ثم قال رحمه الله تعالى: يقدم صاحب القصة والمباشر لها والمشابه على غيره، على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ميمونة، أم المؤمنين ميمونة بنت حارث رضي الله عنها ورضاها، اختلف الناس هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أو تزوجها وهو حلال بعد حرامه. فاختلفت الرواية، فميمونة صاحبة القصة تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكذلك أبو رافع وهو الوسيط بينهما والخاطب قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، بينما عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضاه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فمن نقدم؟ هل نقدم قول ميمونة أو نقدم قول عبد الله بن عباس؟ ميمونة هي صاحبة القصة، فإذا قالت وثبت عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجني وهو حلال، فإن قولها مقدم لا شك على قول غير صاحب القصة. وكذلك يعني سيما لو عضد أيضا برواية أخرى ممن باشر هذه القصة وهو أبو رافع، فإنه يقدم من باشر هذه القصة أو شافها على غيره. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المرجحات في المتن، فقال يقدم النص على الظاهر. النص وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومر معنا، والظاهر ما احتمل اللفظ المحتمل لمعنيين لكن هو في أحدهما أرجح، فالظاهر فيه احتمال بينما النص ليس فيه احتمال، فهو أقوى دلالة لا يتطرق إليه الاحتمال، لذلك يقدم النص على الظاهر. فإذا جاء قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا عام، والعام يدل على أفراده على سبيل الظهور، يعني يحتمل أن دخل التخصيص، فبعمومه يدل على ميت أن ميتة البحر محرمة لأن يشمل ميتة البر وميتة البحر، لكن جاء نص في ميتة البحر وأنها حلال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، أي البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، فالسمك الذي مات حتف أنفه هذا حلال يؤكل وهو ميتة، بنص ورد في الشريعة في خصوص ميتة السمك، فحينئذ هذا النص يقدم على الظاهر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ويكون هذا من قبيل التخصيص. فإذا النص مقدم في الدلالة على الظاهر. وهكذا قال المؤلف يقدم الظاهر على المجمل، قال المؤلف المجمل، ولعله أراد المؤول، لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى مجملا في الشريعة، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين ما أنزل إليه البيان الشافي صلوات ربي وسلامه عليه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها. وبعض يعني غير مؤلف عبر بقوله يقدم الظاهر على المؤول. الظاهر هو كما مر معنا محتمل معنيين لكن هو في أحدهما أرجح، فالمعنى الأظهر هذا يسمى ظاهرا، والمعنى الأقل ظهورا إذا حمل الكلام عليه فإن هذا يسمى تأويل، لكن ما يحمل الكلام على المعنى الأقل ظهورا مع احتمال لفظه إلا بقرينة ومرجح دليل. فما كان ظاهرا بنفسه وهو الظاهر يقدم على ما كان ظاهر بغيره واحتاج إلى غيره، ما كان راجح بنفسه وهو الظاهر يقدم على ما احتاج إلى غيره ليظهر ويكون هو المراد في المعنى. لذلك لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الذي تبادر لمن يسمع هذا الحديث أن البيعان هما البائع والمشتري، إذن هذا هو الظاهر. لكن هل يحتمل معنى آخر؟ نعم، يحتمل أن يراد المتساوي، أن يراد بالبيعان أو بالبيعين المتساومان، المتساومان يعني الذي لم يتم البيع بعد وإنما هم يتفاوضان لإبرام الصفقة. فالجمهور من العلماء قالوا البيعان على ظاهره هما البائع والمشتري ما لم يتفرقا بأبدانهما على ظاهره أيضا، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد ببيعين هما المتساومان، فهما بالخيار حتى يتفرقا، قالوا حتى يبرم العقد. فالتفرق هنا حملوه أيضا على خلاف الظاهر هو إبرام العقد. نقول هنا نقدم الظاهر، فيكون من قال بأن المراد بالبيعين هما على ظاهرهما البائع والمشتري أرجح، فيقدم في الدلالة، فيقدم في الدلالة على التأويل. إذن يقدم الظاهر على المؤول. وقال رحمه الله تعالى تقدم الحقيقة على المجاز، تقدم الحقيقة على المجاز. مرة معنا أيضا الحقيقة والمجاز، وأن الحقيقة هو لفظ مستعمل في موضع له أولا، سواء كان ذلك في وضع اللغة أو الشرعي أو العرف، بينما المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة، لقرينة. إذن الحقيقة راجحة بنفسها، والمجاز راجح بغيره وهو القرينة، راجح بغيره وهو القرينة. ومر معنا في الكلام على الظاهر والمؤول أن ما كان راجحا بنفسه أقوى في الدلالة، لأن إذا حتى تحمل معنى على حقيقته، تحمل يعني اللفظ على معناه الحقيقي، أنت ما تحتاج إلى قرينة، بل مباشرة بمجرد ما يرد اللفظ وتحمل على الحقيقة يكون السامع أحسن الفهم، فهم فهما سليما. أما حمل الكلام على غير حقيقته وهو المجاز يحتاج إلى قرينة، وتكون هذه القرينة ويكون هناك علاقة أيضا بين المعنى المصروف والمعنى المحمول عليه الكلام، فحينئذ الحقيقة أقوى. فالقاعدة عندنا أن ما يعني الأقوى هو الذي يرجح، أن الأقوى هو الذي يرجح. هذا ما يتعلق بالحقيقة هو المجاز. ويصلح المثال الذي ذكرناه البيعان بالخيار على تقديم الحقيقة على المجاز، لأن إذا قلنا المتساومان فهو مجاز، والبيعان البائع والمشتري هو الحقيقة، فهو يعني الظاهر له أنواع منها الحقيقة، والمؤول له أنواع منها المجاز. فإذا في الواقع قوله الحقيقة تقدم على المجاز هو فرع على قوله الظاهر يقدم على أو على ما حملنا يعني عليه كلام مؤلف، الظاهر يقدم على المؤول. ثم قال رحمه الله تعالى يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. ومر أيضا معنا في الكلام على المفهوم والمنطوق، قلنا بينا معنى يعني المفاهيم، وأن مفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم موافقة متفق على الأخذ بدلالته، يعني معمول به باتفاق العلماء، ويعتبر مفهوم مقبول عند عموم العلماء، بينما مفهوم المخالفة خالف به بعض أهل العلم. والقاعدة عندنا أن المتفق عليه يقدم على المختلف فيه من جنسه. ثم قال رحمه الله تعالى يقدم الحظر على الإباحة. الحظر هو المنع والتحريم، فالنص الذي مدلوله الحظر يقدم على النص الذي مدلوله الإباحة، لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة، بينما الإباحة لا يتعلق بفعلها لا مفسدة ولا مصلحة، فلذلك قدم الحظر لما فيه من اجتناب المفسدة المتحققة، وأيضا من باب الاحتياط في الدين وتحقيق الورع. ويستشهدون لهذه القاعدة بالحيوان المتولد من مأكول وغير مأكول، فإنه يحظر أكله تغليبا لجانب الحظر. قال رحمه الله تعالى من مرجحات يرجح الواجب على الندب، الدليل الذي يفيد الوجوب يرجح على الدليل الذي يفيد الندب. لماذا؟ لأنه أحوط في العمل، لأنه أحوط حمل الكلام على الوجوب عند يعني التعارض أولى من حمله الندب، فيقدم ويرجح ما دل على الوجوب على ما دل على الندب. قال رحمه الله تعالى: ويقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. قالوا: لأن القول له صيغة، أما الفعل لا صيغة له، فعل لا صيغة له، ثم القول صريح في الدلالة، بينما الفعل محتمل، أن يحتمل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فعل نسمه هو خاص به، فالقول أصرح في الدلالة فيقدم على الفعل، يقدم على الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى مسترسلا ومبينا بعض أنواع المرجحات، قال: يقدم المثبت على النافي، من أخبر بخبر يثبت فيه أمرا ثم جاء شخص ينفي هذا الأمر، نقول المثبت يقدم. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، ويمثلون لذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة أو لم يصلي؟ فأسامة بن زيد رضي الله عنه وعبد الله بن عباس قال: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، بينما بلال رضي الله عنه وعبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ووصف صلاته كانها صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن صحابته أجمعين. فالعلماء أخذوا بقول بلال لأنه مثبت، والمثبت معه زيادة علم. قالوا: إلا أن يستند النافي إلى علم بالعدم. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل أن المثبت يقدم عن النافي، لكن في حالة النافي نفيه ليس نفيا مطلقا، إنما ينفي مستند إلى علم بالعدم، يقول أعلم أن لم يحصل الشيء هذا. كيف؟ مثال: لو قال الصحابي: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة منذ دخل حتى خرج، ولم يفارقني طرفة عين، وما رأيته صلى الله عليه وسلم. هذا يستند إلى علم بالعدم. أو قال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي في الكعبة. هذا يستند أيضا إلى علم. فإذا ورد مثل هذا على فرض وروده، نقول يستوي المثبت والنافي فيتعارضان، ويطلب الترجيح من خارج منهما. إذن الأصل أن المثبت يقدم عن النافي، إلا إذا استند النافي إلى علم بالعدم فإنهما يتساويان. طيب، وين كيف نرجح؟ ما نقول نرجح مثبت عن النافي والنافي عن المثبت، نقول نطلب الترجيح من أمر خارج عنهما. قال رحمه الله تعالى: ويرجح الموجب على النافي، يعني ما أوجب حكما على ما نفاه، وذلك من باب الاحتياط، وهو مثل تقديم المثبت على النافي، لأن الموجب والمثبت كلاهما معه زيادة علم، سواء ما أوجب حكما كطلاق أو عتق، فإن هذا يعني طلاق فسخ نكاح أو عتق حرية العبد، فإن هذا ما يوجب هذه الأحكام يقدم على ما ينفيها. قالوا: إلا في الحدود، فإن الحدود يقدم ما ينفي الحد على ما يوجبه، لما ورد من روايات متعددة، وإن كان غالبها فيه ضعف، لكن ترقى بمجموعها إن شاء الله إلى الصحة والعمل، ما ورد من الأمر بدرء الحدود بالشبهات، ادرء الحدود بالشبهات، فما ورد من درء الحدود بالشبهات جعلنا نقدم النافع على الموجب في الحدود خاصة، الحدود خاصة. ثم قال رحمه الله تعالى: المجرى على عمومه يقدم على المخصوص، يعني المجرى على عمومه الذي لم يدخله تخصيص يقدم على المخصوص العام الذي دخله التخصيص، لأن العام الذي لم يدخل تخصيص أقوى، ودلالته متفق على العمل بها، بينما العام الذي دخل التخصيص مختلف على العمل به، وإن كان راجح أنه يعمل به. لكن العام الذي لم يدخل التخصيص يثير ظنا أقوى من دلالة العام الذي دخلوا التخصيص، ويمثلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام محفوظ، بينما ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا صلاة بعد العصر، أعوذ بالله الرجيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث دخله التخصيص عموم، يعني لا صلاة نكرة في سياق النفي، فدخله التخصيص في حالات متعددة كركعتي الطواف وقضاء الصلاة المفروضة. قالوا ما دخل التخصيص ضعفت دلالته، بينما الذي لم يدخل التخصيص أو دخل التخصيص أقل من الآخر فإنه أقوى دلالة، فيقدم ما كان أقوى دلالة على ما كان دونه. فالعام المحفوظ أو المجرى على عمومه يقدم على المخصوص، وكذلك ما العام الذي قل فيه التخصيص يقدم العام الذي كثر فيه التخصيص. لماذا؟ لأنه أقوى دلالة ويثير ظنا أغلب وأقوى من الظن الذي يثيره العام الذي دخلته مخصصات كثيرة. قال رحمه الله تعالى: ويقدم المقبول على ما دخله النكير، لا سيما إذا كان النكير من المروي عن نفسه، الذي الشخص الذي روي عن هذا الحديث أنكره، جاء قال أنا لم أروي هذا الحديث، فإنه إذا دخل النكير وجاء حديث آخر لم يدخله مثل هذا النكير فإنه يقدم عليه، لأنه أقوى أيضا دلالة. ثم قال رحمه الله تعالى، انتقل إلى المرجحات الخارجية، فقال: ما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين يقدم على غيره مما لم يعضد بدليل آخر. لماذا؟ قال يعني لأن الدليل الذي وافقه دليل آخر يقدم على دليل لم يوافقه غيره، فالظن الحاصل من دليلين، دليل جاء عضده آخر أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد، سواء يعني كانت موافقة من كتاب والقصد ظاهر الكتاب أو ظاهر سنة أو عمل الخلفاء الراشدين أو أحدهم، فإنه يقدم على ما لم يعضده مثل هذه الأدلة. ومن هنا قدم أصحابنا الحنابلة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، والغلس واختلاط الظلمة بالنور، على حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بصلاة الصبح، يعني يصليها بعد ظهور النور قبل طلوع الشمس. قالوا حديث عائشة عضده ظاهر القرآن، وهو قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات، والمحافظة تقتضي أن يؤدى الفرض المؤقت في أول وقته. فقالوا حديث عائشة عضده دليل آخر، بينما حديث رافع بن خديج لم يعتضد، فقدموا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال المؤلف: ويقدم الثابت بالإجماع على الثابت بالنص، يعني النص الثابت والمجمع على مدلوله يقدم على النص الذي اختلف في مدلوله. لماذا؟ قال لأن الإجماع قطعي، وذلك إذا ثبت الإجماع فهو قطعي، والأمة معصومة عن الخطأ أن تجمع على ضلالة. وأيضا لأن الإجماع لا يدخله التخصيص ولا التأويل، فهاتان ميزتان لا يدخله التخصيص والنسخ عموما، يعني لا يدخل النسخ ولا التأويل، فهاتان ميزتان في الإجماع: الأول أنه معصوم من الخطأ وقطعي، والثاني أنه لا يدخل النسخ ولا التأويل، فيقدم على النص الذي لم يجمع على مدلوله. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه بقوله: المرجحات كثيرة، بل كما عبر بعض أهل العلم لا حصر لها، لا تنحصر. لماذا؟ لأن المرجحات تتعدد جهاتها، وكلما أثار ظنا أقوى وكان فيه تقوية لمدلول نص من النصوص فإنه يكون من المرجحات. لذلك قال ضابطها، أعطانا رحمه الله تعالى الضابط، فقال ضابط المرجحات اقتران أحد الطرفين، يعني أحد الدليلين، بأمر نقلي، يعني خبر آخر من آية أو حديث أو اصطلاحي كعرف أو عادة، أو عقلي أي قرينة عقلية، ومثلها القرينة الحالية والقرينة اللفظية. هذه كلها تعتبر مرجحات، وهي كثيرة متعددة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فما ترجح فإنه يقدم، كما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في أول هذا الفصل من الترجيح الذي هو فرع عن التعارض. وإلى هذا الحد نكون وصلنا إلى ختام هذا المختصر المفيد، الذي كما يعني ذكرت في أول الكلام عليه أنه جزء من كتاب المؤلف رحمه الله تعالى أبو المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي الشهير بابن المبرد رحمه الله تعالى، العالم الفقيه المحدث صاحب التصانيف الكثيرة، المتوفى في أوائل القرن العاشر الهجري رحمه الله تعالى. فقد ألف كتابا في الفقه اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، وضمنه مقدمات، جعل إحدى هذه المقدمات هذه المقدمة في أصول الفقه رحمه الله تعالى، وهي مقدمة موجزة لكنها محررة كثيرة النفع. لذلك أحد من نسخ هذا الكتاب يقول وجدت هذه المقدمة مطبوعة في مؤلف مستقل بمسمى مجمع الأصول، ولعمر الله إن هذه التسمية صحيحة. فكم جمع المؤلف رحمه الله تعالى فيهم مسائل لأصول الفقه لم يجمعه وغيره بهذا الأمر، بل حتى في المبسوطات مع حسن تركيب ووضوح عبارة فرحمه الله تعالى. فهو كتاب جدير بالعناية والاهتمام، رحم الله مؤلف هذا الكتاب وجميع علماء المسلمين وعامتهم، ورحمنا وإياهم جميعا، وغفر لنا وأدخلنا في رحمته بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السبت 24 من شهر شوال من عام 42 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نختم دروسنا في علم أصول الفقه في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى بصامطة. وبهذا الدرس أيضا نختم هذا الكتاب المسمى مجمع الأصول لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ترجح قدم، ويرجح متواتر على آحاد، ومسند على مرسل، ومتصل على منقطع وبثقة في علم وورع وضبط، وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها، ونص على ظاهر، والظاهر على المجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة وعلى الندب. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، والموجب على النافي، والمجرى على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخله النكير، وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، والثابت بالإجماع على الثابت بالنص. والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي، والله تعالى أعلم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مبحث الاجتهاد والتقليد وما يتعلق بهما من الفتوى، تكلم عن هذا المبحث الذي العادة عند كثير من الأصوليين سيما من حنابلة ختم كتب الأصول بهذا المبحث، وهو مبحث التعارض والترجيح، وذلك لأن الترجيح هو عمل مجتهد. فبعد أن تكلم عن المجتهد وشروطه وصفاته وأحواله، تكلم عن الترجيح. والترجيح فرع عن التعارض، لا يتصور وجود عمل بالترجيح ونظر في الترجيح إلا لتعارض ظاهري، يعني ليس في نفس الأمر، عرض للمجتهد، يعني في نظر المجتهد، بأن تعارض في نظره دليلان من الشريعة، والشريعة حق كلها لأنها وحي من لدن رب العالمين جل وعلا، فلا يمكن أن يقع فيها التعارض والتناقض في نفس الأمر، لأن ما عند الله ما جاء من عند الله فهو وحي. وقد قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن العلماء يقررون هذا الأصل، وأنه لا يمكن أن يقع التعارض في الأدلة الشرعية في نفس الأمر في الحقيقة. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته آخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ. وكذلك الإمام الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء منه فليأتني لأؤلف بينهما. كان فيما يقال من أحسن الناس عملا في الجمع بين النصوص التي ظاهرها المتعارض، ظاهرها التعارض عند بعض المجتهدين. بالتالي التعارض هو صفة تحدث عند المجتهد، لا في ليست صفة للدليل، فيقع التعارض في نظر المجتهد إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم والنظر أو تقصير في البحث، فحينئذ يقع التعارض في نظره. فعليه إذا وقع التعارض أن يزيل هذا التعارض، وأهم خطوات إزالة التعارض الذي يعرض للمجتهد أن يوفق ويجمع بين الدليلين، فلا يرجح بينهما مع إمكان الجمع. إذا أمكن الجمع فهو أولى، لأنه إعمال للدليلين، وإعمال الكلام أولى من إهماله، بينما الترجيح فيه عمل بأحد الدليلين، فإذا نبدأ بالجمع إذا أمكن وكان متوجها، فإنه يلزم الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض عند المجتهد. ما استطاع المجتهد أن يجمع، أو لم يكن الجمع ممكنا، فإنه حينئذ يصل للدرجة الثانية وهي النسخ. لكن النسخ له شرط، وهو معرفة التاريخ. إذا حصل تعارض بين نصين ولا يمكن الجمع بينهما، وعلم المتقدم من المتأخر بالتأريخ بطرق النسخ المعلومة التي مرت معنا، فإنه يصار إلى النسخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. إذن هذا هو العمل الثاني، أو هذه هي الدرجة الثانية، وهي النسخ. لدينا أول الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض، ثم إذا علم التاريخ فالنسخ، إذا لم يعلم التاريخ لا يمكن النسخ، فيصار للترجيح. ماذا نرجح؟ المؤلف أعطانا قاعدة عامة ثم ذكر لها فروعا تدخل تحت هذه القاعدة. قال: ما ترجح قدم، الأرجح الأقوى يقدم فيعمل به، ويؤخر المرجوح ويترك العمل به، فلا يعمل بالمرجوح مع وجود الراجح عند عدم العلم بالتاريخ وعند عدم إمكان النسخ. فحينئذ الترجيح أمر مهم لا يستغني عنه مجتهد، لأنه يعرض له من النصوص ما ظاهره التعارض، فحتى يعمل جهده واستنباطه ويسعى حثيثا في البحث عن مراد الله في المسألة، عليه أن يأخذ بالأقوى حتى يصل إلى ما هو أقرب للحق والصواب، وما يعتقد أنه مراد الله في هذه المسألة. إذن القاعدة عندنا أنه يقدم الأرجح، والمرجحات كثيرة، ذكر المؤلف أمثلة منها لم يستطرد ولا يمكن أن يستقصيها مؤلف ولا كتاب، لا تنحصر كما سيأتي. إنما المؤلف ذكر رحمه الله تعالى بعض الأمثلة على المرجحات، وهي يعني مهما تعددت ترجع إلى أمرين: إما أن يكون الترجيح من جهة الإسناد، أو أن يكون الترجيح من جهة المتن، أو أن يكون الترجيح من جهة المتن. والمرجح لأمر خارجي هذا أيضا يعتبر قد يكون قسيم لهما. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أولا ما يتعلق بالمرجحات من جهة الإسناد، فذكر منها أربعة: ترجيح متواتر على الأحاد، وترجيح المسند على المرسل، وترجيح المتصل على المنقطع، والترجيح بزيادة ثقة في علم وورع وضبط. فأول المرجحات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الترجيح بين المتواتر والآحاد، ولا شك أن هذا معلوم من بدهيات أن المتواتر يقدم على الآحاد في حال التعارض. إذا وجد التعارض فإن المتواتر يقدم. لماذا؟ لأن المتواتر قطعي الدلالة، بينما الآحاد ظني الدلالة في الأصل، وإن كان قد يحف به من القرائن ما يجعله قطعيا، لكن من حيث الأصل هو ظني الدلالة، فيقدم حينئذ الأقوى وهو المتواتر. وكذلك الآحاد إذا وجد ما رواته أكثر فإنه يقدم على ما رواته أقل، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين في قصة السهو في الصلاة لما وافقه أبو بكر وعمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحيح ما يقول ذي اليدين؟ قال: نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذي اليدين بعد موافقة أبي بكر وعمر، فدل على أن كثرة يرجح بها، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجحوا بالكثرة، كثرة الرواة وتعددهم تقوي الظن في صدقهم. إذا جاء واحد أخبر بخبر ظننا وكان رجلا معهودا عنه الصدق ولم يجرب عليه الكذب، فإنه يفيد ظنا. فإذا جاء ثاني وثالث ورابع وعشرة أخبروا بخبر نفس الخبر من أكثر من جهة، فإن الظن يقوى. فكلما كثرت الرواة المخبرون بخبر فإنهم يقدمون على من هو أقل منهم عددا. ثم قال رحمه الله تعالى: يقدم المسند على المرسل. المسند ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، أما المرسل فهو ما سقط منه الصحابي في اصطلاح المحدثين. فروى التابعي مباشرة، يقول قال التابعي مجاهد عن مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند متفق على قبوله والاحتجاج به، بينما المرسل مختلف في الاحتجاج به. فحينئذ يقدم المسند لأنه متفق عليه على المرسل المختلف في الاحتجاج به، لأن متفق عليه أقوى ظنا من المختلف فيه. وهذه قاعدة، كل ما هو متفق عليه يقدم على ما هو مختلف فيه من جنسه. لماذا؟ لأن متفق عليه يفيد ظنا غالبا، وهو أقوى في إفادة الظن من ما هو مختلف فيه. قال: ويقدم متصل على منقطع. يعني الحديث المتصل يقدم على الحديث المنقطع لشرف الإسناد، لأن المتصل إسناده كامل، أما المنقطع ففيه نقص في إسناده وسقوط في بعض حلقات السند. فحينئذ يكون المتصل أقوى وأكثر إثارة للظن من المنقطع. ففي حال التعارض يقدم المتصل على المنقطع. قال رحمه الله تعالى: وبثقة في علم، هذه الصفة الأولى، وورع، هذه الصفة الثانية، وضبط، هذه الصفة الثالثة. يعني من كان أوثق في إحدى هذه الصفات ونحوها من الصفات المعتبرة في الراوي يقدم على من هو أقل ثقة منه. لماذا؟ أن هذه الصفات يظن بها صدق الراوي وعدم تطرق الخطأ إلى روايته، فمن كان في هذه الصفات أزيد فهو أولى بالتقديم. وهذا يترتب عليه أن الصحيح يقدم على الحسن والضعيف، لأن رواة الصحيح أزيدوا ثقة في علمهم وورعهم وضبطهم، أما رواة الحسن فقد خف ضبطهم، وكذلك الضعيف قد يكون فيهم من هو سيء الحفظ، في الرواة من هو سيء الحفظ فيضعف حديث أجله. فحينئذ الحديث الذي ينقل رواة هم أزيد ثقة في علم وورع وضبط فإنهم يقدمون على من هو دونهم في هذه الصفات التي يغلب بها صدق الراوي. ثم قال رحمه الله تعالى: يقدم صاحب القصة والمباشر لها والمشافه على غيره، على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ميمونة، أم المؤمنين ميمونة بنت حارث رضي الله عنها ورضاها، اختلف الناس هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أو تزوجها وهو حلال بعد إحرامه. فاختلفت الرواية، فميمونة صاحبة القصة تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكذلك أبو رافع وهو الوسيط بينهما والخاطب قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، بينما عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضاه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فمن نقدم؟ هل نقدم قول ميمونة أو نقدم قول عبد الله بن عباس؟ ميمونة هي صاحبة القصة، فإذا قالت وثبت عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجني وهو حلال فإن قولها مقدم لا شك على قول غير صاحب القصة. وكذلك يعني سيما لو عضد أيضا برواية أخرى ممن باشر هذه القصة وهو أبو رافع فإنه يقدم من باشر هذه القصة أو شافها على غيره. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المرجحات في المتن فقال يقدم النص على الظاهر. النص وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومر معنا، والظاهر ما احتمل اللفظ المحتمل لمعنيين لكن هو في أحدهما أرجح، فالظاهر فيه احتمال بينما النص ليس فيه احتمال فهو أقوى دلالة لا يتطرق إليه الاحتمال، لذلك يقدم النص على الظاهر. فإذا جاء قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام، والعام يدل على أفراده على سبيل الظهور، يعني يحتمل أن دخل التخصيص، فبعمومه يدل على ميت أن ميتة البحر محرمة لأنه يشمل ميتة البر وميتة البحر، لكن جاء نص في ميتة البحر وأنها حلال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، أي البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، فالسمك الذي مات حتف أنفه هذا حلال يؤكل وهو ميتة بنص ورد في الشريعة في خصوص ميتة السمك، فحينئذ هذا النص يقدم على الظاهر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ويكون هذا من قبيل التخصيص. فإذا النص مقدم في الدلالة على الظاهر. وهكذا قال المؤلف يقدم الظاهر على المجمل، قال المؤلف المجمل، ولعله أراد المؤول لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى مجملا في الشريعة، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين ما أنزل إليه البيان الشافي صلوات ربي وسلامه عليه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها. وبعض يعني غير مؤلف عبر بقوله يقدم الظاهر على المؤول. الظاهر هو كما مر معنا محتمل معنيين لكن هو في أحدهما أرجح، فالمعنى الأظهر هاي يسمى ظاهرا، والمعنى الأقل ظهورا إذا حمل الكلام عليه فإن هذا يسمى تأويل، لكن ما يحمل الكلام على المعنى الأقل ظهورا مع احتمال لفظه إلا بقرينة ومرجح دليل. فما كان ظاهرا بنفسه وهو الظاهر يقدم على ما كان ظاهر بغيره واحتاج إلى غيره، ما كان راجح بنفسه وهو الظاهر يقدم على ما احتاج إلى غيره ليظهر ويكون هو المراد في المعنى. لذلك لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الذي تبادر لمن يسمع هذا الحديث أن البيعان هما البائع والمشتري، إذن هذا هو الظاهر، لكن هل يحتمل معنى آخر؟ نعم يحتمل أن يراد المتساوي، أن يراد بالبيعان أو بالبيعين المتساومان، يعني الذي لم يتم البيع بعد وإنما هم يتفاوضان لإبرام الصفقة. فالجمهور من العلماء قالوا البيعان على ظاهره هما البائع والمشتري ما لم يتفرقا بأبدانهما على ظاهره أيضا، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد ببيعين هما المتساومان، فهما بالخيار حتى يتفرقا، قالوا حتى يبرم العقد، فالتفرق هنا حملوه أيضا على خلاف الظاهر هو إبرام العقد. نقول هنا نقدم الظاهر، فيكون من قال بأن المراد بالبيعين هما على ظاهرهما البائع والمشتري أرجح، فيقدم في الدلالة، على التأويل، إذن يقدم الظاهر على المؤول. وقال رحمه الله تعالى تقدم الحقيقة على المجاز، تقدم الحقيقة على المجاز. مر معنا أيضا الحقيقة والمجاز، وأن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له أولا، سواء كان ذلك في وضع اللغتي أو الشرعي أو العرف، بينما المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له لقرينة. لقرينة. إذن الحقيقة راجحة بنفسها، والمجاز راجح بغير وهو القرينة، راجح بغير وهو القرينة. ومر معنا في الكلام عن الظاهر والمؤول أن ما كان راجحا بنفسه أقوى في الدلالة، لأن حتى تحمل معنى على حقيقته، تحمل يعني اللفظ على معناه الحقيقي، أنت ما تحتاج إلى قرينة، بل مباشرة بمجرد ما يرد اللفظ وتحمل على الحقيقة يكون السامع أحسن الفهم، فهم فهما سليما. أما حمل الكلام على غير حقيقته وهو المجاز يحتاج إلى قرينة، وتكون هذه القرينة ويكون هناك علاقة أيضا بين المعنى المصروف والمعنى المحمول عليه الكلام، فحينئذ الحقيقة أقوى. فالقاعدة عندنا أن ما يعني الأقوى هو الذي يرجح، أن الأقوى هو الذي يرجح. هذا ما يتعلق بالحقيقة هو المجاز، ويصلح المثال الذي ذكرناه البيعان بالخيار على تقديم الحقيقة على المجاز، لأن إذا قلنا المتساويان فهو مجاز، والبيعان البائع والمشتري هو الحقيقة، فهو يعني الظاهر له أنواع منها الحقيقة، والمؤول له أنواع منها المجاز. فإذا في الواقع قوله الحقيقة تقدم على المجاز هو فرع عن قوله الظاهر يقدم على أو على ما حملنا يعني عليه كلام مؤلف، الظاهر يقدم على المؤول. ثم قال رحمه الله تعالى يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. ومر أيضا معنا في الكلام على المفهوم والمنطوق، قلنا بينا معنى يعني المفاهيم، وأن مفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم موافقة متفق على الأخذ بدلالته، يعني معمول به باتفاق العلماء، ويعتبر مفهوم مقبول عند عموم العلماء، بينما مفهوم المخالفة خالف به بعض أهل العلم. والقاعدة عندنا أن المتفق عليه يقدم على المختلف فيه من جنسه. ثم قال رحمه الله تعالى يقدم الحظر على الإباحة. الحظر هو المنع والتحريم، فالنص الذي مدلوله الحظر يقدم على النص الذي مدلوله الإباحة، لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة، بينما الإباحة لا يتعلق بفعلها لا مفسدة ولا مصلحة، فلذلك قدم الحظر لما فيه من اجتناب المفسدة المتحققة، وأيضا من باب الاحتياط في الدين وتحقيق الورع. ويستشهدون لهذه القاعدة بالحيوان المتولد من مأكول وغير مأكول، فإنه يحظر أكله تغليبا لجانب الحظر. قال رحمه الله تعالى من مرجحات يرجح الواجب على الندب، الدليل الذي يفيد الوجوب يرجح على الدليل الذي يفيد الندب. لماذا؟ لأنه أحوط في العمل، لأنه أحوط حمل الكلام على الوجوب عند يعني التعارض أولى من حمله على الندب، فيقدم ويرجح ما دل على الوجوب على ما دل على الندب. قال رحمه الله تعالى ويقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. قالوا لأن القول له صيغة، أما الفعل لا صيغة له، فعل لا صيغة له. ثم القول صريح في الدلالة، بينما الفعل محتمل، أن يحتمل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فعل النساء هو خاص به، فالقول أصرح في الدلالة فيقدم على الفعل، يقدم على الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى مسترسلا ومبينا بعض أنواع المرجحات، قال يقدم المثبت على النافي. من أخبر بخبر يثبت فيه أمرا ثم جاء شخص ينفي هذا الأمر، نقول المثبت يقدم. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، ويمثلون لذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة أو لم يصلي؟ فأسامة بن زيد رضي الله عنه وعبد الله بن عباس قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، بينما بنال رضي الله عنه وارضاه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ووصف صلاته مكانها صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صحابته أجمعين. فالعلماء أخذوا بقول بلال لأنه مثبت، والمثبت معه زيادة علم. قالوا إلا أن يستند النافي إلى علم بالعدم. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل أن المثبت يقدم عن النافي، لكن في حالة النافي نفيه ليس نفيا مطلقا، إنما ينفي مستند إلى علم بالعدم، يقول أعلم أن لم يحصل الشيء هذا. كيف؟ مثال لو قال الصحابي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة منذ دخل حتى خرج، ولم يفارقني طرفة عين، وما رأيته صلى الله عليه وسلم، هذا يستند إلى علم بالعدم. أو قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي في الكعبة، هذا يستند أيضا إلى علم. فإذا ورد مثل هذا على فرض وروده نقول يستوي المثبت والنافي فيتعارضان، ويطلب الترجيح من خارج منهما. إذن الأصل أن المثبت يقدم عن النافي إلا إذا استند النافي إلى علم بالعدم فإنهما يتساويان. طيب وين كيف نرجح؟ ما نقول نرجح مثبت عن النافي والنافي عن المثبت، نقول نطلب الترجيح من أمر خارج عنهما. قال رحمه الله تعالى ويرجح الموجب على النافي، يعني ما أوجب حكما على ما نفاه، وذلك من باب الاحتياط، وهو مثل تقديم المثبت عن النافي، لأن الموجب والمثبت كلاهما معه زيادة علم، سواء ما أوجب حكما كطلاق أو عتق، فإن هذا يعني طلاق فسخ نكاح أو عتق حرية العبد، فإن هذا ما يوجب هذه الأحكام يقدم على ما ينفيها. قالوا إلا في الحدود، فإن الحدود يقدم ما ينفي الحد على ما يوجبه، لما ورد من روايات متعددة، وإن كان غالبها فيه ضعف لكن ترقى بمجموعها إن شاء الله إلى الصحة والعمل، ما ورد من الأمر بدرء الحدود بالشبهات، ادرء الحدود بالشبهات. فما ورد من درء الحدود بالشبهات جعلنا نقدم النافع على الموجب في الحدود خاصة، الحدود خاصة. ثم قال رحمه الله تعالى المجرى على عمومه يقدم على المخصوص، يعني المجرى على عمومه الذي لم يدخله تخصيص يقدم على المخصوص العام الذي دخله التخصيص، لأن العام الذي لم يدخله تخصيص أقوى ودلالته متفق على العمل بها، بينما العام الذي دخله التخصيص مختلف على العمل به، وإن كان راجحنه يعمل به، لكن العام الذي لم يدخل التخصيص يثير ظنا أقوى من دلالة العام الذي دخل التخصيص، ويمثلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا عام محفوظ، بينما ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا صلاة بعد العصر، أعوذ بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث دخله التخصيص عموم، يعني لا صلاة نكرة في سياق النفي، فدخله التخصيص في حالات متعددة كركعتي الطواف وقضاء الصلاة المفروضة. قالوا ما دخله التخصيص ضعف دلالته، بينما الذي لم يدخل التخصيص أو دخل تخصيص أقل من الآخر فإنه أقوى دلالة، فيقدم ما كان أقوى دلالة على ما كان دونه. فالعام المحفوظ أو المجرى على عمومه يقدم على المخصوص، وكذلك ما العام الذي قل فيه التخصيص يقدم على العام الذي كثر فيه التخصيص. لماذا؟ لأنه أقوى دلالة ويثير ظنا أغلب وأقوى من الظن الذي يثيره العام الذي دخلته مخصصات كثيرة. قال رحمه الله تعالى: ويقدم المقبول على ما دخله النكير، لا سيما إذا كان النكير من المروي عن نفسه، الذي الشخص الذي روي عن هذا الحديث أنكره، جاء قال أنا لم أروي هذا الحديث، فإنه إذا دخل النكير وجاء حديث آخر لم يدخله مثل هذا النكير فإنه يقدم عليه، لأنه أقوى أيضا دلالة. ثم قال رحمه الله تعالى، انتقل إلى المرجحات الخارجية، فقال: ما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين يقدم على غيره مما لم يعضد بدليل آخر. لماذا؟ قال يعني لأن الدليل الذي وافقه دليل آخر يقدم على دليل لم يوافقه غيره، فالظن الحاصل من دليلين، دليل جاء عضده آخر أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد، سواء يعني كانت موافقة من كتاب والقصد ظاهر الكتاب أو ظاهر سنة أو عمل الخلفاء الراشدين أو أحدهم، فإنه يقدم على ما لم يعضده مثل هذه الأدلة. ومن هنا قدم أصحابنا الحنابلة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، والغلس واختلاط الظلمة بالنور، على حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بصلاة الصبح، يعني يصليها بعد ظهور النور قبل طلوع الشمس. قالوا: حديث عائشة عضده ظاهر القرآن، وهو قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات، والمحافظة تقتضي أن يؤدى الفرض المؤقت في أول وقته. فقالوا: حديث عائشة عضده دليل آخر، بينما حديث رافع بن خديج لم يعتضد، فقدموا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال المؤلف: ويقدم الثابت بالإجماع على الثابت بالنص، يعني النص الثابت والمجمع على مدلوله يقدم على النص الذي اختلف في مدلوله. لماذا؟ قالوا: لأن الإجماع قطعي، وذلك إذا ثبت الإجماع فهو قطعي، والأمة معصومة عن الخطأ أن تجمع على ضلالة. وأيضا لأن الإجماع لا يدخله التخصيص ولا التأويل، فهاتان ميزتان، لا يدخله التخصيص والنسخ عموما، يعني لا يدخل النسخ ولا التأويل، فهاتان ميزتان في الإجماع: الأول أنه معصوم من الخطأ وقطعي، والثاني أنه لا يدخل النسخ ولا التأويل، فيقدم على النص الذي لم يجمع على مدلوله. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه بقوله: المرجحات كثيرة، بل كما عبر بعض أهل العلم لا حصر لها، لا تنحصر. لماذا؟ لأن المرجحات تتعدد جهاتها، وكل ما أثار ظنا أقوى وكان فيه تقوية لمدلول نص من النصوص فإنه يكون من المرجحات. لذلك قال ضابطها، أعطانا رحمه الله تعالى الضابط، فقال: ضابط المرجحات اقتران أحد الطرفين، يعني أحد الدليلين، بأمر نقلي، يعني خبر آخر من آية أو حديث أو اصطلاحي كعرف أو عادة، أو عقلي أي قرينة عقلية، ومثل القرينة الحالية والقرينة اللفظية، هذه كلها تعتبر مرجحات وهي كثيرة متعددة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فما ترجح فإنه يقدم كما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في أول هذا الفصل من الترجيح الذي هو فرع عن التعارض. وإلى هذا الحد نكون وصلنا إلى ختام هذا المختصر المفيد الذي كما يعني ذكرت في أول الكلام عليه أنه جزء من كتاب المؤلف رحمه الله تعالى أبو المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي الشهير بابن المبرد رحمه الله تعالى، العالم الفقيه المحدث صاحب التصانيف الكثيرة المتوفى في أوائل القرن العاشر الهجري رحمه الله تعالى، فقد ألف كتابا في الفقه اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، وضمنه مقدمات جعل إحدى هذه المقدمات هذه المقدمة في أصول الفقه رحمه الله تعالى، وهي مقدمة موجزة لكنها محررة كثيرة النفع. لذلك أحد من نسخ هذا الكتاب يقول وجدت هذه المقدمة مطبوعة في مؤلف مستقل بمسمى مجمع الأصول، ولعمر الله إن هذه التسمية صحيحة، فكم جمع المؤلف رحمه الله تعالى فيهم مسائل لأصول الفقه لم يجمعه غيره بهذا الأمر، بل حتى في المبسوطات مع حسن تركيب ووضوح عبارة فرحمه الله تعالى. فهو كتاب جدير بالعناية والاهتمام، رحم الله مؤلف هذا الكتاب وجميع علماء المسلمين وعامتهم، ورحمنا وإياهم جميعا وغفر لنا وأدخلنا في رحمته بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.